الأذواق.
مساكم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بلازواق، البرنامج الأسبوعي اللي كنتلاقاو معه دائما كل يوم جمعة من 6 حتى 7، دائما ساعة كنحاولوا أننا نناقشوا فيها مواضيع اللي كتهمكم نتوما مستمعينا. اليوم أول حلقة في السنة الجديدة، وبهذه المناسبة كنتمنى سنة سعيدة لجميع الأمة الإسلامية، كنتمنى سنة سعيدة على المغاربة، وتدوز هذه السنة إن شاء الله أحسن من سنة 2020. اليوم مستمعينا في حلقتنا غادي نتكلموا على الحصيلة ديال سنة 2020، غنتكلموا على الحصيلة في المجال الصحي، غنتكلموا على الحصيلة في المجال الاقتصادي، أيضا مستمعينا غادي نعرجوا على الجانب السياسي، والجانب السياسي اللي عرف واحد تطور كبير في يعني في المغرب، وخاصة قضية الصحراء المغربية. وفي الختام غادي نديروا الحصيلة الرياضية، والحصيلة الرياضية اللي فيها عدد كبير من المكتسبات سنة 2020. بطبيعة الحال يكونوا معنا ضيوف مستمعينا اللي غادي يأتتوا الفضاء ديال برنامج بلازواق، واللي غنناقشوا معهم هاد الأمور كاملة بإذن الله. إذا المستمعين غنمشيو الفاصل، من بعد رجعوا نواصلوا معكم دائما مباشرة لراديو أصوات في برنامجكم بلازواق. رجعنا معكم مستمعينا، دائما مواصل معكم مباشرة على راديو أصوات في برنامجكم بلا زواق. اليوم مستمعينا في أول يعني حلقة في السنة الجديدة سنة 2021، غادي نتكلموا فيها على أشنو داز في 2020، الحصيلة ديال 2020 في عدة قطاعات، في القطاع الصحي، في القطاع أيضا الاقتصادي السياسي وأيضا الرياضي. أيضا غادي نحاولوا أن نسلطوا الضوء على توقعات ديال السنة المقبلة أو هاد السنة دي اللي هي سنة 2021. غادي نبدأ في القطاع الصحي، ومعنا مباشرة الدكتور هشام خرمودي الخبير في السياسات الدوائية. دكتور هشام مساء النور.
مساء الخير أستاذي العزيز.
سنة سعيدة.
وسنتكم سعيدة كذلك أستاذي، وسنة سعيدة للطاقم الصهر اللي صار على برنامجكم من خلاله راديو أصوات كامل، وكذلك مستمعيكم الكرام.
شكرا جزيلا دكتور هشام خرمودي. إذن سنة 2020 السنة اللي معظمها يعني دازت في الجائحة ديال فيروس كورونا المستجد. نهار 2 مارس 2020 أول حالة في المغرب كتسجل او اول اصابه بالفيروس، تبعتها يعني عدد من الاصابات، دخلنا يعني في الوفيات. ف الى تكلمنا على هاد المساله هذه، كان هناك اجراءات اللي رافقت هاد الجائحه هذه. شنو ممكن نقولوا على هاد السنه من ناحيه في القطاع الصحي؟
بالفعل استاذي العزيز، يعني سنه اللي كان بشقيها يعني كان فيها حزن عميق بالنسبة يعني لقاع الضحايا هذه الأزمة الصحية، وكان بالفعل يعني صرخات على مستوى المجتمع ككل، لأن كيف ما شهدنا كان واحد تلاحم كبير يعني اللي كان سواء من طرف شريحات أو لا يعني شرائح مجتمعية، وكذلك نعم. كانت قرارات رسمية جد جريئة، ثم يعني كان واحد المثال حي ديال التلاحم اللي جسدوه المغاربة عبر التاريخ، وقدرنا نكونوا يعني مثال ل كيف ما تنقولوا يعني شاهدوا وشهد ليه العالم كذلك.
نعم، خصوصا في الموجة الأولى نعم. اللي كانت، فالتدابير اللي كانت تدابير اللي تم الإشادة بها يعني من طرف عدد كبير من القادة على مستوى العالم.
بالفعل أستاذي العزيز، يعني كان نموذج يعني يحتذى به على يعني على جميع الأصعدة، سواء الشق التضامني سواء الشق الاجتماعي، كانت يعني كانت ظروف اقتصادية، كان يعني تفكك أساري أحيانا بفعل بعض القرارات اللي كانت يعني إلى حد ما تتكون استجابة لظرف مستعجل، يعني كانت أمورات كثيرة، ولاحظنا واحد الانسجام كبير. ويعني صراحة بهذه المناسبة سنحب نتقدم يعني بالشكر الجزيل يعني لجميع الشعب المغربي، وكذلك جميع القطاعات اللي كانت ساهرة على إنجاح هذه يعني الفترة الزمنية المليئة بالتضحيات الجسام، ويعني وعطاو من وقتهم وعطاو أوديبون ديال صحة ربما أطراف من عائلتهم، بحكم أنه كانوا في مناسبات يكون يعني أحيانا شاهدنا تواصل عن بعد اللي كان جد مؤثر يعني حتى عبر وقائع، ونحن نلحظ يعني ونرى ونعايش كذلك أمهات يعني في العمل بعيدا عن أولادهن أحيانا، بعيدا عن أبائهن أحيانا، يعني كانت أمورات كثيرة على مستوى يعني المغرب، لكن الحمد لله كان صهار كبير في التصدي للجائحة، وهذه كانت سنة صحية يعني لحماية الصحة العامة بوعي مسؤول جدا وب يعني تضحية جسام، والحمد لله على كل ما يعني شهدته سنة 2020، لأن بالفعل أعطتنا يعني واحد الاستمرارية يعني تترتقي إلى مستوى التاريخ الحافل بالتلاحم اللي كانوا جسدوه الأجداد كاملين.
نعم، فتكلمنا على سنة 2020، وصراحة 2020 ما داش فيها كل شيء سلبي، بالعكس يعني شفنا بعض الأمور إيجابية، شفنا تضامن، شفنا واحد تلاحم ما بين جميع يعني الشرائح ديال المجتمع المغربي، الناس اللي كيخدموا في قطاع الصحة، شفنا واحد تضحية كبيرة وكبيرة بزاف صراحة. شفنا بعض المدن اللي كانت مرات موحد الأزمات، وعلى سبيل المثال فنقدروا ناخدوا مدينة مراكش اللي كانت مرات موحد ظرف اللي كان صعيب وصعيب بزاف في واحد الوقت اللي ولات يعني الطاقة الاستيعابية ديال المستشفيات ما كافياش، ولينا كنشوفوا استغاثة من عند أطباء، ولينا كنشوفوا أطباء اللي كيخدموا وممرضين وأطر تقنية اللي كيخدموا تقريبا 24 ساعة على 24. شنو ممكن تقول لنا على هذه المسألة هذه؟
هو بالفعل أستاذي العزيز يعني الجائحة كان خلفات ظروف كبيرة جدا، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي كذلك، لأن ما يخفاش عليكم أن أصبحت صرخة وجودية وآمن بها الكل وانصهر فيها الكل وعمل فيها الكل بكل التضحيات.
نعم،
والأكيد أن أستاذي العزيز سنة 2020 خليني نربط لك الجائحة بكل الإنجازات الحافلة اللي يعني مضات عليها بلادنا، في لا سيما واللي طبعات آخر السنة، منها يعني الحسم في قضية وحدتنا الترابية على المستوى الدولي.
نعم،
وكذلك للتوجات بقرار أمريكي، وكذلك يعني بمجموعة من الدول التي استثمرت في أقاليمنا الجنوبية يعني بشكل دبلوماسي، وأصبحت يعني تتواجد بتمثيليتها الدبلوماسية. يعني دعني أقرب لك هذا الانصهار. شهدت أنا شخصيا يعني على بعد أيام من الرسم من القرار الحكومي الأخير والذي جاء كمطلب للجنة الوطنية العلمية والتقنية، واللي كان يعني من الأسباب دياله ظهور بشكل مرضي يعني ديال ديميتون ديال الفيروس، وكان خصنا واحد 21 يوم اللي جات في القرار الحكومي الأخير. يعني في هذه اللحظة هذه كان بادرة ديال فئة جد متضررة من مراكش ومن القطاع السياحي، والتي كانت تستعد لتنظيم حفل بهذه الإنجازات المغربية، لكن الوعي ديالها والسهر ديالها كذلك على إنجاح هذا القرار الصادر عن اللجنة يعني الحكومة بطلب من اللجنة الوطنية العلمية والتقنية، جعلهم يؤجلون هذا الاحتفال إلى ما بعد هذه 3 أسابيع. إن شاء الله نتمنى فيها خيرا، ونتمنى أن يسترجع المغاربة يعني كل عوامل سعادتهم سواء اجتماعية أو الاقتصادية أو يعني ما يحيط بها.
نعم دكتور هشام خرمودي، احنا كنتكلموا على سنة 2020 وواحد المسألة اللي طبعات سنة 2020 وهي الأخبار الزائفة. الأخبار الزائفة شفنا عدد من البلاغات اللي كيتم الفبركة ديالها، شفنا ناس في البداية ديال الجائحة اللي كانوا كيديروا مقاطع فيديو وكيتكلموا على بعض الأمور اللي ما كيناش، لدرجة أن عاهل البلاد اللي خرج بنفسه كيقول بأن كورونا كينا، وتكلم على الناس اللي كيقولوا بأن كورونا ما كيناش. تأثير ديال هاد النقط هادو على يعني المسار ديال الجائحة اللي عشناه في سنة 2020؟
هو الأكيد أستاذي العزيز يعني العالم كامل تشهد طفرة ديال مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي يعني فيها امتدادات سواء سياسية سواء دبلوماسية سواء اقتصادية سواء اجتماعية، أصبحت كذلك أحيانا حتى ربحية، يعني بمعنى الأدسنس اليوتيوب هذا، وهنا أصبح يعني يستباح يعني بعض الأمور اللي هي نقدر نقول لك صبحنا تنشاهدوا أحيانا ضمانا لهذا سواء العائدة المالية سواء يعني الاختراقات السياسية أحيانا أصبحت تستبيح احيانا يعني حتى الحقيقه والعلم، ويعني وامورات عده من احيانا يعني راه شاهدنا على المستوى الدولي حتى استباحه الرموز الدينيه، يعني امورات كثيره. ولكن هنا يعني لابد من توجيه رساله ليس فقط الى مصدري بعض الاوهام الى بغينا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس تنظن بأن سيكون صائبا أن نتوجه إلى شعوب العالم،
نعم،
وأن نأمل فيها كل ما هو إنساني، وأن نأمل فيها روح التسامح، وأن تستجيب لقدر تواجدها ووجودها،
نعم،
وبالتالي ما تمشيش في استهلاك كل ما يصدر أحيانا، بل أن تستغل كل هذه النعم لمنها ما هو إلكتروني، أن تستغله في بحث وفي إنصات وفي تفاعل فكري عميق جاد،
نعم.
لا أن نستهلك هكذا أمور بشكل يعني تفويضي.
نعم، واضح دكتور هشام خرمودي. أمشي معك النقطة الأخيرة، وهذه النقطة اللي كانت في 2020 وغنعيشوها إن شاء الله في 2021، وهي الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، واللي من المفترض إن شاء الله أنها غتطلق بداية هذه السنة، هذه الحملة اللي الكل كينتظرها، يعني جميع الفئات ديال المجتمع المغربي كينتظروها، لأن كتبقى هي الحل الوحيد باش نخرجوا يعني ونرجعوا لحياتنا الطبيعية 100%. اليوم أو بالأمس كان لقاء للجنة المسؤولة على اللقاحات، واللي كان دراسة الملف ديال اللقاح ديال أستازينيكا، فاليوم مش ممكن نقولوا على هذه الحملة، خاصة السيناريوهات المحتملة ديالها في سنة 2021.
هي صراحة حملات،
نعم،
الحملة الوطنية للتلقيح واللي جات يعني إلى بغينا يعني كمرحلة ثالثة في استراتيجية الوطنية يعني المناهضة الجائحة، فيعني شهدت أمورات عدة تدخل فيها كذلك عوامل عدة، ولكنها يعني أثبتت للكل أن المغاربة يعني في مستوى التقييم العلمي الصحيح يعني ضمان تنشئة وضمان يعني استمرارية أفضل، وضمان يعني تواجد أرقى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن المغاربة أدركوا أن كل ما يحيط بهم من أقوال ومن ربما إشاعات ومن ربما يعني ضرب بشتى أنواعه حتى يعني أستاذي العزيز،
نعم،
لكن أدركوا أخيرا أنهم في عيشهم المشترك يعني يلزم صراحة خلينا نكونوا واضحين جدا،
وهذا الشيء اللي خصنا ضروري نكونوا،
نحن فخورون كمغاربة، فخورون بكل ما تقدم عليه المملكة،
نعم،
من خطوات جد متبصرة وحكيمة، تقدر حتى لأنه في ظل أزماتها تحقق انتصارات باهرة. أنا هكذا أكون عبرت لك أستاذي بصراحة عما يخالجني كمغربي.
نعم، لقاحين اللي تم الاختيار ديالهم، شنو ممكن نقولوا اليوم المغاربة اللي كيسمعونا اليوم؟ كاين البعض اللي ما عارفش اللقاحين بجوج، اليوم في يعني في المختصر شنو ممكن نقولوا على اللقاحين اللي غيكونوا في المملكة المغربية ان شاء الله ضمن هذه الحملة بإذن الله؟
اللقاحين اللي ضمنات كذلك واحد الأجندة عمل ديالهم يعني الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الجائحة، يعني كان هو التعاقد، وهذا التعاقد يعني كان خلف صدى جد واسع بحكم أن الاستراتيجية الوطنية حملت كذلك التعاقد على المستوى الدولي مع مختبرين اللي هما أسترازينيكا وسينوفارم بمستوى توريد قد يختلف. وهنا يعني قبل ما نتوجه للشعب المغربي أننا نكون في مستوى يعني هذه الحملة الوطنية ديال التلقيح باش نقدروا نتجاوزوا هذه الجائحة هذه بسلام ونتجاوزوا يعني آخر محطة نضالية إلى بغيت إلى صحة التعبير في مناهضة هذا الوباء الدولي. يعني تنتوجه كذلك الوعي الجماعي بأنه ما نفرقوش ما بين أمورات اللي تضبطها ضوابط علمية جد صارمة وكاين ناس اللي تسهروا على التطبيق السليم لهذه الضوابط العلمية. دعونا ننصهر في حملة التلقيح هاته ودعونا يعني نكون في مستوى كذلك آخر مرحلة استعدادية للتخلص من هذه الجائحة وعيش احتفالاتنا وعيش يعني كريم إن شاء الله مدى الحياة والبقية للأجيال اللاحقة.
بالفعل شكرا لك دكتور هشام خير مدير خبير في سياسة الدوائية كنشكرك بزاف على تدخل ديالك معنا. غنمشيو اللحظة إلى جانب آخر غنمشيو الآن الجانب الاقتصادي ومعنا مباشرة الأستاذ مهدي فقير الخبير المالي والاقتصادي. أستاذ مهدي مساء النور.
مساء الخير سيدي الكريم وشكرا على الاستضافة.
سنة سعيدة أيضا
علينا وليكم السيدين إن شاء الله باش ما تمنيتو.
شكرا جزيلا. إذن ملي كانت كلمه على الاقتصاد في ظل سنة 2020 فكانت واحد الأزمة ممكن نقول نسميها أزمة اقتصادية. كان عدد من القطاعات اللي ضرات مثل قطاع السياحة التجارة القطاعات الغير المهيكلة. اليوم شنو ممكن نقوله على الاقتصاد في سنة 2020؟
لا الأكيد هو سنة 2020 هي سنة متفردة من ناحية الاقتصادية. أولا نحن في المغرب كما هو معلوم الاقتصاد ديالنا تعاني من عدد من الاختلالات اللي هي هيكلية وهذا الشيء تم الاعتراف به من أعلى مؤسسة في البلاد المؤسسة الملكية التي دعت لإعادة النظر في النموذج التنموي. وكانت سنة 2020 هي السنة التي تم فيها تنصيب هاد يعني أو التنصيص على أن هذه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت ستعطي خلاصاتها من أجل تجاوز هذه الأزمة الهيكلية التي تنعاني منها من ناحية الاقتصاد. وبالتالي تم تمديد هذه اللجنة والمنتظر أنها تعطي الخلاصة ديالها سنة 2000 يناير. لكن سنة 2021 سقمت من هذه الأزمة الاقتصادية الهيكلية بأزمة ظرفية جديدة بكل المناحي بجميع المناحي. أزمة اقتصادية ارتدادية جت على إثر أزمة صحية. وبالتالي هذه الأزمة الصحية كانت عندها ارتدادات اقتصادية قوية ورجة اقتصادية قوية اقتصادية ومجتمعية في نفس الوقت. وبالتالي فسنة 2020 كانت سنة امتيازا سنة الأزمات بامتياز وأظهرت إلى أي حد هناك هشاشة في النسيج الاقتصادي الوطني الذي يدعو إلى التسريع بالإصلاحات في أقرب الأجال. وبالتالي كانت الدعوة الملكية السلمية انطلاقا من أكتوبر إلى السعي في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز منظومة التحديات الاجتماعية وتعميمها على سائر التراب الوطني لأن هذا هو المطلوب اليوم نموذج اقتصادي مدمج على الصعيد المجتمعي. وبالتالي فلا جدوى من الحديث على تنمية اقتصادية لا تتميز بتكافؤ وبتوازن في توزيع الثروة وكذلك في ديمومة ديال خلق الثروة وديمومة ديال النمو الاقتصادي. وبالتالي هذه السنة هي سنة صعبة وصعبة جدا لازلنا نحصل خسائر. كرة الثلج لازالت تتدحرج لم تتوقف بعد. وبالتالي سوف تكون لها تبعات قد تكون قاسية وهيكلية. وحيل هنا على صريح السيد وليد بنك المغرب الذي توقع أن العودة لما قبل كورونا قد لن تكون ممكنة قبل يعني 2023 لكن يؤخذ بعين الاعتبار أن هذا التصريح ينبني على المعطيات الحالية. وبالتالي فإن لم تكن هناك إشارات قوية لن نتمكن من أولا إعادة نشاط اقتصادي إلى طبيعته. نحن مرتبطون بالحل العلمي والصحي الحديث عن اللقاح الحديث عن حصار الوباء إلى غير ذلك وكذلك إشارات أخرى هيكلية من طرف الحكومة ومن طرف الدولة والحديث الحديث هنا على يعني خطط الإصلاح وخطط الإقلاع الاقتصادي 20 مليار من الدراهم، علها تمكن من السراكنة ستنا ومن يعني استثمار هذا الإقلاع من أجل تجاوز هذه الأزمة.
بالفعل، فأهم ما ميز سنة 2020 وهو قانون المالية لسنة 2021. كنعرفوا بأن هذا قانون المالية هو اللي غيسير لنا هذه السنة اللي احنا فيها الآن. فمن أهم النقاط اللي كانت جات فيها المساهمة التضامنية، أيضا الضريبة السنوية على السيارات، كاين رسوم تسجيل على العقارات اللي تم تخفيض ديالها. فهاد قانون المالية كيفاش كتشوفوه؟ واش قادر أنه يعني يخلينا أننا نعيش واحد انتعاشة اقتصادية في هاد سنة 2021؟
لا، هو ما خصناش ننساو أولا بأن قانون 2020 تميز بقانونين المالية. هناك قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وهو قانون طبيعة الحال الذي أتى لتعديل طبيعة الحال قانون المالية سنة 2020 مع كامل الأسف، الذي أصبح بالمجمل متجاوزا في إطار بحكم أن قانون المالية الأساسي الأصلي مع كامل الأسف لم يعني قدر له أن لن يعرف نهايته الطبيعية، وبالتالي انحسار المداخل الجبائية، ارتفاع النفقات، حدث الصندوق الخاص بمجابهة تبعات الكوفيد إلى غير ذلك، استدعى من الدولة إعادة النظر. وبالتالي كان هناك قانون مالية تعديلي أو تصحيحي إذا صح التعبير، وبالتالي كان هناك قانون مالية سنة 2021. قانون 2021 ما خصنا شيء نحمل الأمور أكثر من طاقتها. هذا ليس دفاعا عن الجهاز التنفيذي، اللي بغينا نقوله بأنه إذا أردت أن تضعف أمر بما يستطع، إحنا ما عندناش الهامش المالي باش نقدروا نمشي أبعد من واحد المستوى معين. خلاص ننسوا بأن سنة 2020 عرفت عمليتين ديال استدانة، واحدة بمليار ديال الأورو، أقول على الأقل نهاية السنة، واحدة بمليار الأورو وهذا 3 مليار ديال الدراهم، هادشي ما خصناش ننساوه. وهاد العمليتين كيأثروا بشكل كبير على التوازن المالي ديال الدولة، بحكم انهم كيرفعوا من كلفة الدين. وان كانت هناك اشارة ايجابية مؤخرا، وهو ان المغرب سارع لتسديد قسم ديونه الخارجية علاه يعيد التوازن هاد الخدمة ديال الدين. وهاد الاجراءات اللي ذكرتها السيد الكريم هي اجراءات نقولوا تقنية وقتية، ليست لوحدها كافية أن 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 يعني أن تحكم على هذا النقل المالية، خصوصا المساهمة التضامنية. حقيقة كان فتح القوس من يعني المنبر ديالكم باش نتكلم على مشكل يعني شان نقول مثير في التواصل. الكل يتحدث على سطو على جيوب المواطنين عن غير علم. مع كامل الأسف هذه المساهمة التضامنية ولم توجه إلى ميزانية الدولة.
نعم، فقط أستاذ مادي فقر غنمشيو فقط الفاصل القصير ورجعوا نواصلوا في هذه النقطة إن شاء الله. إذا مستمعينا غنمشيو الفاصل ونرجعوا نواصلوا معكم دائما مباشرة على راديو أصوات في برنامجكم بلا زواق.
سنة 2021 كانت استثنائية ومؤثرة، وإذاعة أصوات عش معكم ورفقتكم بإيجابية في كل لحظاتها الصعبة. اليوم نتطلع معا إلى عام جديد مليء بالمفاجآت السارة، وكيف البارح واليوم وغدا إذاعة أصوات ديما معكم بكل برامجها القوية اللي كتفهمكم وتفيدكم، وما تسمعوا إلا الخير في سنة 2021 على أصوات. سنة سعيدة.
أصوات
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
Faites toujours attention au volant. À vous qui êtes si bon conducteur, éveillez toujours à respecter le code de la route. Avec Assureauto Rabah de Saham Assurance, profitez chaque année d'une réduction de 80% sur vos garanties annexes après 2 ans de souscription. Et tant que vous n'avez pas eu de sinistre. Et ce n'est pas tout. En y souscrivant avant le 31 janvier 2021, vous participerez à une grande tambola et pourrez tenter de gagner une voiture et des bons carburants. Saham Assurance, membre du groupe Sanlam.
تابعوا أفضل برامج نهاية الأسبوع على راديو أصوات. الصلح خير.
الطرف الآخر فيه عيوب وحتى أنا فيه عيوب.
أكيد.
أنا ماشي مالك ماشي أنا كامل، ولكن الحكمة والبصيرة والمهارة اللي كان خصنا نتزودوا بها هو كيفاش أننا نتغلبوا على ديك الاختلافات، وكيفاش المسائل اللي هي سيئة ردوها إلى إيجابية، مسائل سلبية إلى مسائل إيجابية. لأن خصنا ملي نتزوجوا خصنا نصبروا، واحد تحدي يومي خاصة في السنوات الأولى، فخصنا نتغلبوا على هاد المسائل كلها ونحافظوا على العلاقة الزوجية.
برنامج الصلح خير مع الخبيرة الأسرية زهور الحر، كل يوم سبت مع العشرة الصباح.
أصوات
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
رجعنا معكم مستمعينا، دائما مواصل معكم مباشرة على راديو أصوات في برنامجكم بلا زواق، ودائما كنتكلموا في الشق الاقتصادي، ومعنا مهدي فقير الخبير المالي والاقتصادي. أستاذ مهدي، خليناها في المساهمة التضامنية وأنا غربتها مع شيء آخر وسؤال آخر، اللي هو يعني في سنة 2021 كيفاش كتوقعها من ناحية الاقتصادية؟
لا، هو المساهمة التضامنية غير باش نوضعوا ونوضحوا الأمور. الهدف منها شنو هو؟ تمويل أو الشروع في تمويل التغطية الاجتماعية، لأنه صاحب الجلالة وجهها بإحداث هذاك الصندوق ديال التنمية الاجتماعية في إطار تعميم التنمية الاجتماعية والتغطية الاجتماعية في ظرف سنتين، وبالتالي فالهدف كان هو تمكين من بطبيعة الحال المجمل ولا جمهور طبيعة الحال المغاربة توفر على التغطية الاجتماعية. بالتالي التغطية الاجتماعية التي تكلمنا عليها حنايا كانت مفروض أن يتم تمويلها أو نقبل كل شيء بهذه المساهمة بانطلاقا من 5 مليار الأولى. هذه 5 مليار الأولى هي اللي كان مطلوب أنها توفر هذا التمويل، وبالتالي فهي ليست ضريبة كغيرها، هي كانت مساهمة تضامنية. وبالتالي هذا كان ربطها بالتنمية الاقتصادية، ضروري لأن التنمية الاقتصادية الهدف منها بطبيعة الحال كتم انطلاقا من التنمية الاجتماعية ومن التغطية الاجتماعية، وبالتالي فهذا هو صمم الأمن للشبكة الاجتماعية المطلوبة.
نعم. أيضا اليوم تم إطلاق المبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، في نظرك الأهمية ديال هاد المبادلات بالنسبة للمغرب وخصوصا في سنة 2021؟ سيد مهدي فقير للأسف انقطع الخط، فغادي نرجعو نواصلوا دائما معكم مستمعينا. فهاد المسألة اللي تكلمت عليها دابا ديال إطلاق المبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وهادشي اللي تم خلال واحد الحفل افتراضي اللي أقامته الأمانة العامة للمنطقة القارية وللمقر ديالها كاين بأكرا. أيضا تم تحديد موعد هذا الإطلاق الرسمي للمبادلة التجارية في إطار يعني منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي في شهر دجنبر الماضي من طرف رؤساء دول والحكومات ديال 54 بلد عضو في الاتحاد الإفريقي، وهذا شيء يعني تم خلال القمة الاستثنائية اللي تعقدت عن طريق الفيديو حول المنطقة القارية، وغادي يشكل هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية يعني هذه المبادلات التجارية اللي مرحلة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي، وهذا الشيء اللي غادي يكون في واحد من أهم مناطق التجارة في العالم. كنتكلموا على القارة الإفريقية اللي فيها 1.2 مليار مستهلك حاليا، وحوالي 2.5 مليار في سنة 2050. يعني غادي نمشيو الآن مستمعينا وغادي نتكلموا فيما هو سياسي، فما هو سياسي اللي هو المحور الثالث اللي معنا. فمعنا الأستاذ أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية والإفريقية. أستاذ أحمد نور الدين، مساء النور.
مساء النور، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام، وسنة سعيدة مع أطيب المتمنيات للمستمعين ولطاقم الراديو.
شكرا لك أستاذ أحمد نور الدين. إذن إلا تكلمنا فيما هو سياسي، فلا شيء يعلو فوق الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية. اليوم هذا الاعتراف بغينا نتكلموا عليه، شنو الاستفادة الكبيرة اللي غيستفدها المغرب وأيضا غيستفدوها الأقاليمنا الصحراوية من خلال هذا الاعتراف والتنمية الاقتصادية اللي غادي تكون في هذه المنطقة؟
شكرا على هذا السؤال، لأن الاعتراف الأمريكي يمكن أن نقول عنه أنه المكسب الاستراتيجي الأهم في هذه السنة التي نودعها، إذا كنا ربما سنقول أن هناك حصيلة دبلوماسية للتحرك للخارجية المغربية وللدبلوماسية الملكية، فربما هذا يعتبر تتويجا لهذا لأنه مكسب استراتيجي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وإذا جوابا على سؤالكم يعني ما هو ما هي انعكاسات وما هو المكسب من هذا الاعتراف الأمريكي، يمكن أن نعدد. أولا هناك المكاسب القانونية، هناك مكاسب دبلوماسية، هناك مكاسب حتى يمكن أن نسميها مكاسب بسيكولوجية، لأن حتى الجانب السيكولوجي والبسيكولوجي في العمل السياسي بصفة عامة وفي الدبلوماسية وعلى المستوى الاستراتيجي يلعب دورا مهما في كسب الحروب، سواء حروب الحقيقية بالسلاح أو الحروب التي بالدبلوماسية، لأن كما يقول يعني معظم المعرفين للدبلوماسية أن الدبلوماسية هي استمرارية للحرب بطرق أو وسائل أخرى. أبدأ بالجانب الدبلوماسي. الولايات المتحدة الأمريكية كما يعرف المتابعون للشأن الدبلوماسي ولشأن العلاقات الدولية بصفة عامة هي عضو دائم في مجلس الأمن، بمعنى أنها تتمتع بحق الفيتو، ولكن ليست كبقية حتى الأعضاء الأربعة الآخرين للفيتو، لأنها دولة المقر، مقر الأمم المتحدة، ومعروف أن الولايات المتحدة خاصة بعد انهيار جدار برلين سنة 89 وانهيار المنظومة الاشتراكية بصفة عامة أصبحت هي القوة الأعظم. كانت هناك قوتان عظميين ولكن أصبحت هي القوة الأعظم، وهي التي توجه السياسة الدولية في جميع تقريبا يعني بؤر التوتر العالمية، باستثناء بعض البؤر التي هي تعتبرها الولايات المتحدة أنها ليست ذات تأثير استراتيجي على الولايات المتحدة الأمريكية. من هذا المنظور يمكن أن نقول على أنه مكسب استراتيجي هام، اولا لان انها لن تمرر اي قرار ربما قد يكون ضد المغرب، رغم اننا يعني بين قوسين فقط افتح هنا قوس واقول عن الولايات المتحده الامريكيه كانت دائما داعمه للموقف المغربي، وان لم تعترف يعني علنا او بطريقه مباشره بسياده المغرب على الصحراء طيله هذا النزاع، لانه النزاع كان من بين بؤر التوتر ونقاط التماس بين المعسكر الشرقي والمعسكر المغربي، ومعروف ان في التقسيم انذاك ان المغرب كان محسوبا على التيار الليبرالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر التي تقود الحرب ضد المغرب لهدم وحدته الوطنية والترابية كانت محسوبة على المعسكر الشرقي. إذن الولايات المتحدة من هذا الباب، باب أنها قوة عظمى تملك حق الفيتو، وليس فقط حق الفيتو بل كما يعرف ربما بعض المتخصصين في القضايا الدولية وفي العلاقات الدولية، هناك تقسيم للصراعات أو لبؤر التوتر والأزمات في العالم بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة. يعني هناك دولة تسمى حاملة القلم، أي هي التي تدون أو تكتب مشاريع القرارات التي تتعلق بأزمة معينة، والأزمة أو القضية الصحراء الولايات المتحدة هي صاحبة القلم، بمعنى أنها هي التي تكتب المسودة الأولى لأي قرار سيصدر عن مجلس الأمن يتعلق بقضية الصحراء. وبالتالي حينما اعترفت بسيادة المغرب فيعني من الواضح على أن هذه الرؤية ستنعكس على كل مشاريع القرارات التي ستكتبها الولايات المتحدة مستقبلا في هذا المجال، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن قضية الصحراء بعد هذا الاعتراف والمكسب الاستراتيجي تتوجه نحو الحل ربما النهائي وطي هذا الملف في السنوات القليلة المقبلة، بعدما كان المجتمع الدولي ينحو منحى تدبير هذا الملف وليس حسم هذا الملف. ومن الناحية القانونية معروف على أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حسما حتى للجدال أو ربما للأسئلة التي أتوقع ربما أنك قد تطرحها أو يطرحها المستمعون على أن ربما يعني ما قيمة هذا الاعتراف. الاعتراف يحمل جميع المقومات القانونية لأنه نشر في الجريدة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف أن رئيس الدولة في جميع دول العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية هو الذي يحدد السياسة الخارجية للدول، والولايات المتحدة ليست دولة موزية أو جمهورية موزية حتى يتم تراجع عن قرارات أخذتها الإدارة الأمريكية على عهد الجمهوريين ثم يأتي التراجع عنها في عهد الديمقراطيين. قد يقول قائل لقد خرجت الولايات المتحدة من اتفاق كوب 21 اتفاقية المناخ في باريس، أو قد تراجعت عن اتفاقية كذا وكذا. اتفاقيات من هذا النوع الدولي المتعدد الأطراف يمكن لدولة معينة، وإن كان يعني نادرا ما يحصل، أن تنسحب منها ولا تتأثر. أما هذا القرار فقرار سيادي داخلي للولايات المتحدة أن تعترف بسيادة دولة أخرى على أراضي معينة، وبالتالي ليست له علاقة، لا يمكن مقارنته بخروج الولايات المتحدة من اتفاقات المناخ أو غيرها من الاتفاقات، وإنما هو قرار سيادي اتخذته الإدارة الأمريكية يعني عن عن عن, عن طواعية وبحسابات استراتيجية كما ورد ربما في البلاغات والتصريحات من وزارة الخارجية والبلاغات الصادرة أيضا عن القصر الملكي، على أن ربما وهذا الكلام ورد في تصريح لوزير الخارجية على أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة تستفيق في الصباح وتقرر الاعتراف بالسيادة، ولا كان هناك مفاوضات طويلة المدى منذ ربما 2018 حول هذا الموضوع والتي أفضت إلى هذا، وكانت هناك شراكة استراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، من أبرز ما ربما مظاهرها هو أن المغرب هو عضو أو حلف حليف استراتيجي من خارج منظومة الناتو أو حلف الأطلسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مناورات يعني سنوية تجري ما بين الجيشين المغربي والأمريكي بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر، وكما ورد أيضا في تغريدة الرئيس الأمريكي نفسه هذه العلاقات نادرة هي الدول خاصة ربما في أفريقيا هي وفي الدول العربية ليس هناك مثيل للمغرب في كونه دولة اعترفت لها علاقات واتفاقيات مع الولايات المتحدة منذ نشأة هذه الدولة كأول دولة اعترفت بهذا، بالتالي هذا العمق لا التاريخي ولا الاستراتيجي ولا العسكري ولا التجاري ولا كما قلت أيضا حتى التاريخ ما بين في تقسيم الأنذاك ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي يجعلنا نقول على أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار نابع من كل هذه المصالح الأمريكية، وهو استمرارية في حقيقة لسياسة الولايات المتحدة التي كانت داعمة بشكل أو بآخر للمغرب مع بعض الأقوال يعني محاولة سوزان رايس توسيع صلاحيات المينوسو، ولكن تبين على أنها كانت يعني بتأثير من لوبي كيري كينيدي أو مؤسسة كيري كينيدي.
نعم. وكان نبقوا أستاذي يعني أستاذ أحمد نورتين نبقوا دائما في الصحراء ونتكلموا على نقطة أخرى، نقطة وهي افتتاح عدد كبير من القنصليات من مدينتي العيون وأيضا داخلها، أيضا ما وقع بمعبر القرقرات والمعبر اللي كان تم إغلاقه واحد المدة، فهذه المسألة دي القنصليات اليوم فالمسار اللي كتوقعه المسار الدبلوماسي وكما قلتي الأهمية الدبلوماسية ديال هاد القنصليات هادو بالنسبة لنا وبالنسبة لقضيتنا قضية الصحراء المغربية.
وبالنسبة لاتفاقيات لفتح القنصليات يمكن أن نقول على أنه ربما تحول في الدبلوماسية المغربية من دبلوماسية يمكن أن نقول أنا شخصيا كنت قد وصفتها عدة مرات في مقالاتي منذ أزيد من 7 أو 8 سنوات بدبلوماسية ردود الأفعال، اليوم ننتقل إلى يعني كانت ردود الأفعال، لأن دائما الجزائر التي تتبنى عقيدة العداء للدولة المغربية وتتبنى عقيدة هدم وحدة المغرب منذ 50 قرن منذ 50 سنة أو نصف قرن، ويعني لا تدخر جهدا لا ماليا ولا دبلوماسيا ولا عسكريا في سبيل هدم وحدة المغرب، كانت هي دائما المبادرة يعني تبادر مثلا الجزائر كانت تبادر إلى مثلا يعني اعترافات بعض الدول التي قد تلجأ إلى دبلوماسية البيدرو دولار لشراء ذمم رؤسائها خاصة أيام الحرب الباردة، والمغرب يضطر فيما بعد للتدخل إما لسحب الاعتراف أو غيره، والجزائر كانت هي المبادرة مثلا إلى استنزاف المغرب قانونيا في المحاكمات التي جرت يعني في 5 سنوات الماضية في أمام المحاكم سواء في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية أو في جنوب إفريقيا حول يعني حول الفوسفات المغربي الذين استخرجه من الأقاليم الجنوبية، والمغرب كان يعني أكيد أنه ربح تقريبا كل القضايا التي رفعت عنها بما فيها في أمريكا اللاتينية، ولكن كان ذلك رد فعل لما كان ما كانت تقوم به الجزائر على الساحة الدولية. اليوم انتقلت الدبلوماسية إلى الفعل بدل ردود الفعل، وهذا الفعل يعني هو تتويج في الحقيقة السيادة المغربية على الصحراء، هو أمر واقع أمر واقع بفعل التاريخ، الشرعية التاريخية، شرعية المقاومة المغربية التي كانت يعني قبل دخول الاستعمار الإسباني مقاومة هذا الدخول إلى 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 أقاليمنا الجنوبية، وأثناء حرب التحرير يعني جيش التحرير المغربي يعني خاض معارك ضارية في جنوب في الساقية الحمراء والذهب سنة 58 سنة 59 وحتى سنة 56 و55 معارك أم العشار معركة إيكوفيون الشهيرة التي حاصر فيها جيش التحرير الجيش الإسباني في مدينة العيون، يعني قبل حتى استقلال الجزائر. شرعيتنا نستمدها من التاريخ، من المقاومة، من علاقة القبائل بحيث أنها جزء لا يتجزأ من المغرب. لذلك أنا أقول على أن شرعيتنا في الصحراء هي مستوحاة من اعتراف الدول، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الإفريقية التي تفتح أو العربية التي تفتح قنصلياتها. ولكن الجديد في هذا الأمر القنصليات، وهو أنه تكريس لهذه السيادة المغربية وخطوة نحو الحسم وطي هذا الملف. لأنه إذا توقعنا مثلا على أن هذه القنصليات الدول الإفريقية تصل اليوم تقريبا، نحن نتحدث عن حوالي 13 دولة ما بين الدول الإفريقية والعربية، قد يصل هذا الرقم، لأن هناك في الاتحاد الإفريقي اليوم 54 دولة، وهذه 54 دولة منها 14 دولة أو 13 14 ما بين 13 و 13 دولة فقط هي التي ما زالت تعترف بالكيان الوهمي، بينما 40 دولة لا تعترف بها، إما أنها لم تعترف بها إطلاقا مثل حلفاء المغرب التقليديين، أو بعض الدول التي وقفت على حقائق الأمر واكتشفت وانجلى عن أعينها الغشاء، سواء غشاء الذي كان بسبب الحرب الباردة، أو الغشاء بسبب دبلوماسية البترودولار وشراء الدمم، أو انكشف عنها بفضل الدينامية الدبلوماسية المغربية لشرح حقيقة هذا الصراع وكونه صراعا بين المغرب والجزائر. هذه القنصليات التي تفتح اليوم هي خطوة نحو الحسم، لأن لحسم هذا الصراع لدينا معركتين أساسيتين يجب أن نخوضهما في المرحلة القادمة. المعركة الأساسية ربما أقول الثانوية، ليست هي الأولى والأساسية، في الاتحاد الإفريقي، لأنه الاتحاد الإفريقي اليوم يضم عضوا لا يتمتع بمواصفات الدولة مثل ما تعرفها القوانين الدولية، ودخل إلى المنظمة الإفريقية سنة 83 بطريقة منافية للقانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، الذي كان ينص في الفصل الرابع أو المادة الرابعة من القانون الأساسي على أن العضوية لكسب العضوية داخل الوحدة الإفريقية آنذاك كان يجب في هذا العضو أن يكون دولة مستقلة وذات سيادة. وكل هذه المواصفات الثلاثة، لا الجبهة الانفصالية دولة لأنها منظمة انفصالية يعني محتضنة من طرف النظام الجزائري، ولا هي دولة ولا هي ذات سيادة لأنها يعني مقرها في تندوف وفي ضواحي مدينة تندوف في مخيمات تندوف، أي لا تملك لا سيادة على الأرض ولا على الشام، ولا هي ذات سيادة لأنها ولا هي مستقلة لأنها ما زالت منظمة يعني انفصالية تعيش في فوق التراب الجزائري. وبالتالي إقحامها في منظمة الوحدة الإفريقية كان منافيا ومناقضا للقانون الأساسي للوحدة الإفريقية. ولكن كلنا يعرف على أن سنة 83 كانت هناك يعني في إطار الحرب الباردة معسكر شرقي وغربي، وكانت الأصوات التي تميل إلى المعسكر الشرقي داخل الاتحاد الإفريقي داخل الوحدة الإفريقية غالبة على بقية الأصوات الموالية للمنظومة الغربية من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن نعرف على أن في بداية الثمانينات ونهاية السبعينيات كان البرميل النفط قد وصل إلى أرقام قياسية، وبالتالي كان النظام الجزائري يستغل أو يستعمل دبلوماسية البترودولار في شراء الدمم. نعم. هو ما وقع فعلا مع الأمين العام آنذاك، أمين عام الوحدة الإفريقية تشيسانو، الذي ثبت فيما بعد على أنه هو من أقحب ضدا حتى على القانون وضد حتى على المقررات التي كانت تقتضي أن تعرض عضويتها على القمة وليس أن تقبل قبل انعقاد القمة مثل ما حدث. نعم. إذن قلت على أن كل هذه المعطيات تجعل اليوم من أن تواجد الكيان الوهمي داخل الاتحاد الإفريقي هو تواجد غير قانوني وغير شرعي وغير سياسي. وأعتقد على أن هذه المعركة يعني فتح القنصليات ستساهم في حسم المعركة داخل الاتحاد الإفريقي، إذا ما استطعنا أن تفتح كل الدول مثلا التي لا تعترف بالكيان الوهمي قنصلياتها في أقاليمنا الجنوبية، بمعنى حوالي 38 أو 40 دولة، بالتالي ستكون معركة التصويت داخل الاتحاد الإفريقي لتجميد عضوية هذا الكيان الوهمي أو طرده نهائيا ستكون معركة محسومة. نعم. على المستوى الإفريقي.
إذن أستاذ أحمد نور الدين، هذا سيناريو واضح، انتقلوا بعجالة يعني السياسة الدولية للمغرب، فتوطيد العلاقات مع الصين، أيضا الصراع الليبي ولقاءات اللي كانت في صخيرات وأيضا في طنجة، انفجار اللي كان في لبنان والمساعدات اللي دار المغرب، أيضا المساعدات اللي تم إرسالها للدول الإفريقية يعني في ظل الجائحة. فالسياسة الدولية اليوم للمغرب كيفاش كتشوفها في سنة 2021؟
هي السياسة المغربية إذا شئنا أن نلخصها يعني في جملة، يمكن أن نقول بأنها هي دبلوماسية أو استراتيجية صامتة أو القوة، يمكن أن نصفها بالقوة الذكية، أي أنها لا تحدث ضجيجا كثيرا وتشتغل بهدوء، وكما وصفها جلالة الملك أوباما في الخطاب في خطابه الأخير بدبلوماسية تتميز بالحكمة وبالمنطق وليس بالتسرع وليس بالتهور. هذه الحكمة وهذا المنطق وهذه الاستراتيجية الصامتة تعتمد على عدة ركائز، من بينها أولا تموقع المغرب على عدة ملفات كما تفضلتم، يعني من خلال توقيع استراتيجيات مع حلفاء غير تقليديين، الشراكة الاستراتيجية مع الصين سنة 2016 خلال الزيارة الملكية، الشراكة الاستراتيجية أيضا مع روسيا قبلها ربما أعتقد في سنة 2002 على مستوى يعني القوى العظمى التي لم تكن محسوبة على المعسكر الغربي في مجلس الأمن، والتي يعني كانت تقليديا مع الجزائر نسبيا بالنسبة لروسيا لأنها يعني أكبر مورد للسلاح للجزائر، وبالنسبة للصين يعني يمكن أن نقول تعاطف مع المعسكر الشرقي. أما العلاقات المغربية الصينية فالمغرب يعني من بين الدول أو ربما أول دولة إلى جانب مصر التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، بينما كانت الدول الغربية تعترف جمهورية الصين الوطنية التي هي تحولت فيما بعد إلى تايوان، والصينيون لم ينسوا أبدا هذا الموقف المغربي آنذاك. ألو؟
وي معك أستاذ أحمد نورتين. فقط يعني السياسة الدولية المغربية اليوم في سنة 2021 واش غادي تغير الطريقة اللي خدمنا بها في سنة 2020 أو لا المغرب غادي يبقى غادي بنفس السياق وبنفس الاتجاه؟
هو السياسة هي ربما المتغير في السياسة الخارجية هي التكتيكات وبعض الوسائل والأدوات. السياسة الخارجية أعتقد أنه يعني الركائز التي اعتمدتها السياسة الخارجية المغربية انطلقت مع مجيء يعني على الأقل منذ حوالي 10 سنوات، إذا لم نقل مع مجيء أو مع تربع جلالة الملك على 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 على, على العرش. نعم. يعني تحولت التوجهات، من بين هذه التوجهات مثلا وإن كانت حاضرة بشكل أو بآخر أن اليوم يعني حوالي 50 زيارة إلى الدول الإفريقية هي التي نجني اليوم ثمارها، لأن سحب الاعترافات أو فتح قنصليات هذه كما يقال هو الجزء الصغير من الجبل الجليدي الذي يبدو فوق السطح، بينما 3/4 الجبل الجليدي توجد داخل يعني تحت سطح البحر. هذه التحركات داخل قارة إفريقيا واحد اثنين، هذه التحركات كانت مرفوقة بسياسة خارجية أو دبلوماسية اقتصادية، استثمارات هائلة من المغرب، انتقلنا من حوالي مليار دولار سنويا الآن إلى حوالي 7 أو 8 مليارات دولار سنويا من 8 مليارات درهم سنويا من الاستثمارات، استثمارات حتى في الدول التي كانت يعني تعترف بالكيان الوهمي، وهذه كانت استراتيجية مغربية لجرها على الأقل إلى الحياد مثل ما هو الآن مع نيجيريا ومع إثيوبيا وبعض الدول، أو جرها بالمطلق نحو سحب الاعتراف بالكيان الوهمي. هذه الدبلوماسية الاقتصادية. ثم هناك يعني ركيزة أخرى وهي الدبلوماسية الأمنية، من خلال اليوم ربما نجني
بالفعل
ثمار كل تحركات مؤخرا من خلال لمحاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي في إفريقيا.
نعم. إذا أستاذ أحمد نور الدين، لأن لديق الوقت وتكلمنا إنه مازال العديد من الأمور اللي ممكن تكلموا فيها في السياسة الدولية للمغرب. شكرا لك أستاذ أحمد نور الدين. فالفقرة الأخيرة والمحور الأخير اللي غنتكلموا من خلاله على الرياضة، فكنعرفوا بأن سنة 2020 كانت واحد سنة استثنائية في الرياضة الوطنية والعالمية، وهذا الشيء يعني حول هذه الحصيلة غادي نسمعوا التصريح للدكتور الباحث في السياسات الرياضية منصف اليسغي.
أهلا بك وأهلا بمستمعي راديو أصوات. ربما هذه الجائحة كما جاء على لسانك كان شعلت من سنة 2020 سنة استثنائية، وربما هي درس لنا جميعا بحكم أنه لم يسبق للرياضة وللمنافسات الرياضية أن توقفت حتى في عز الحروب التي شهد العالم، حتى في الحرب العالمية الثانية لم تتوقف الممارسة الرياضية حتى في الدول التي كانت فيها حروب كفرنسا وكألمانيا وإنجلترا. إذن هو درس لنا جميعا بأنه على المستوى الرياضي قد يأتي يوم تتوقف فيه الرياضة نسوة بباقي القطاعات الأخرى. بالمغرب ربما كان المغرب، وهذا أمر يحسب للمسؤولين، من الدول الأولى التي أوقفت منافسات الرياضية اعتبارا لضرورة تقديم مصلحة المواطن ومصلحة المتفرج على أي شيء آخر وعلى أي شيء رهانات. ربما أثير نقاش بخصوص طريقة إنهاء البطولة وهل تتويج المحتلس أو إلى آخره، لكن أعتقد إذا اقتصرنا فقط في حديثنا على كرة القدم أعتقد بأن الجامعة نجحت في تدبير هذه المرحلة بأقل خسائر ربما هناك انتقادات بخصوص البروتوكول المتبع، لكن ربما بشكل عام الجامعة نجحت في تدبير هذه المرحلة والخروج ولو حتى بتأخير نهاية البطولة بشهرين أو أكثر. على المستوى العام أعتقد طبيعي أن يكون هناك ركود في المنافسات، طبيعي أن تتوقف عدة بطولات لم تنتهي، هناك أيضا منافسات أو الرياضيين الذين كانوا يمنون النفس بالمشاركة في نهائيات الألعاب الأولمبية التي هي حلم كل رياضي بالمغرب.
إذن كان هذا الدكتور منصف اليازغي حول الحصيلة الرياضية سنة 2020، ومازال غادي نرجع لها في نشرة الأخبار. بعد مستمعينا كان وصلوا نهاية حلقتنا اليوم، برنامجكم بلا زواق كان معكم فؤاد بيز، تقديم الحلقة في الإخراج رافقنيك في العادة إبراهيم هوضيبي، إلى اللقاء.